الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رحمه الله فصل وتجب الصلاة على الميت ويقوم الرجل حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعة أو خمسة ويقرأ بعد التكبير الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. قال رحمه الله وهذا هو الدرس 24. قال رحمه الله أقول الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنها. فقال لهم ألا أذنتموني وهو في الصحيح أي في الصحيحين وامتنع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه وامتناعه صلى الله عليه وسلم ليس لأنه لا يجوز أن يصلي عليه ولكن زجرا عن الدين. ثم إنه في آخر الأمر نسخ هذا الحكم وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت ويدفع عنه الدين. وهكذا ينبغي أن يكون أولياء الأمور لأن هذه مسائل تتعلق بهم ومن الواجبات عليهم. قال وأما كونه يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة فلحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام في وسطها فسئل عن ذلك وقيل له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. أخرجه أحمد. بل جاء في بعض الألفاظ يقوم وسط المرأة وعند رأس الرجل. قال ولفظ أبي داود هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعة ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. وفي الصحيحين من حديث سمرة قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها ولا يخالف هذا رواية العجيزة لأن عجيزة المرأة وسطها. والخلاف في المسألة معروف وهذا هو الحق لأن الدليل يقدم إذا جاء الدليل قلنا به. قال وأما كون التكبير أربعا وخمسا فلورود الأدلة بذلك والجمهور على الأربع وجوز بعضهم الخمس مع أن بعضهم يمنع الزيادة مطلقة لكن قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة. قال فلورود الأدلة بذلك وأما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة أبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح. وأما الخمس فثبتت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أي صحيح مسلم قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن. وأخرج أحمد عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كان رسول الله كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله، حديث زيد بن أرقم عند مسلم. وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة، فذهب الجمهور إلى أنه أربع، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس. قال القاضي عياض اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع تكبيرات، لكن أشهرها الأربع ثم الخمس. قال ابن عبد البر عقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه انتهى. أما أنه شذوذ فقد ثبت، وأما أنه ترك العمل به فلا ينكر على من كبر خمسة لثبوته، إلا أن يعلل الحديث بحيث لا يقال بثبوته فهذا شيء آخر، لكن الحديث ثابت فيجوز العمل به. قال وهذه الدعوة مردودة، فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية، إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وسبعة وثمانية حتى مات النجاشي فخرج فكبر أربعا. هذا الحديث مرسل وضعيف فلا يثبت. هذا أبو بكر بن سليمان ابن أبي حثمة لم يوثقه معتبر، وله غير ذلك من العلل. قال ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع حتى توفاه الله على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الخمس، ما لم يقل قولا يفيد ذلك. لا، القول بالنسخ يحتاج إلى دليل، القول بالنسخ يحتاج إلى دليل، وليست الأمور تؤخذ هكذا عفويا. وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدني والأمير أربعة، وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة، وابن لهيعة كما هو معلوم ضعيف. وما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت، وقد روى البخاري عن علي أنه رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه شهد بدرا، فلعله من أجل فضيلته. وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. وأما كونه يقرأ بعد التكبير الأولى الفاتحة وسورة فلحديث ابن عباس عند البخاري وأهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها من السنة، أي ابن عباس رضي الله عنه. ولفظ النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، هذه زيادة شاذة إن لم تكن منكرة. فلما فرق قال سنة وحق وحق. وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبير الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. قال في الفتح وإسناده صحيح، أخرجه ابن الجارود أيضا وهو صحيح، قرأناه مع شيخنا يحيى حفظه الله في مكة المكرمة، حرصها الله بالتوحيد. فهذا من أصح ما روي في كيفية صلاة الجنازة، وجاء عنده أنه يسلم تسليمة واحدة، وجاء عند غيره أنه يسلم تسليمتين، فكلاهما يجوز، التسليمة جائزة والتسليمتان جائزة. وبكل قول قد أخذ الصحابة رضي الله عليهم وأخذ التابعون. قال: ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. قال في الفتح: وإسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق والنسائي بدون قوله بعد التكبير ولا قوله ثم يسلم سرا في نفسه. وأما الأدعية المأثورة فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. زاد أبو داود بن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. له شاهد، وهو بمجموع الطرق ثابت. وهكذا من أصح منه حديث عوف بن مالك الآتي، ثم حديث واثلة هكذا. وأخرج أيضا النسائي وابن حبان والحاكم قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار. وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال بعضهم: هذا الحديث يجري في حق المرأة والرجل، حتى قوله وزوجا خيرا من زوجه، والذي يظهر أنه لو تركها في حق المرأة أنه أحسن، لأن المرأة لزوجها الأخير كائنا من كان ما دام من المسلمين. قال: وأما كونه لا يصلي على الغال فلامتناعه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر من الصلاة على الغال كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا حديث ضعيف، فيه أبو عمرو مولى زيد بن خالد مجهول، وضعفه النووي، لكن الحديث ثابت أنه لم يصلي على الغال من غير هذه الطريق، أصله في البخاري. وأما قاتل نفسه فلحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأهل السنن أن رجلا قتل نفسه بمشقاص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك زجرا له ولأمثاله، وإلا فإنه من أحوج الناس إلى الدعاء والاستغفار له، فيجوز الصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين، إلا أن أهل العلم والفضل قد يتركون بعض الاختيار من باب الزجر عن الباطل ودعوة إلى مكارم الخلق. قال: وأما الكافر، والدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلد في النار ما جاء في مسلم من حديث جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر مع بعض أصحابه إلى المدينة، فلما قدموا المدينة اجتوى ذلك الآخر المدينة فقتل نفسه، فراه في صورة حسنة، إلا اليدين فإنهما مغطيتان، فقال: ما شأنك؟ قال: غفر لي إلا يدي. قال: لا نصلح ما أفسدت من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. قال: وأما الكافر فذلك مع هو المعلوم منه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على كافر، وقد صرح بذلك القرآن الكريم قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأما الشهيد فقد اختلفت الروايات في ذلك، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وأخرجه أيضا أهل السنن، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. وقد أطلت الكلام على هذا في شرح المنطقة، وسردت الروايات المختلفة واختلاف أهل العلم في ذلك، فليرجع إليه فإن هذا المقام من المعارك. حتى قال الشافعي: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد فليستحي على نفسه، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مقبرة أحد قبل موته بخمس وصلى عليهم، أي دعا لهم، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، هذا هو. أما أن يقال صلى عليهم بعد 8 سنين هذا بعيد جدا، لأن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، يعني صلى على قبر في حدود الشهر، قل من ذلك أكثر من ذلك قليلا. أما بعد 8 سنوات هذا قول بعيد. قال: وأما كونه يصلي على القبر وعلى الغائب، فلحديث أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر الرطب فصلى عليه وصف خلفه وكبر 4، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس. وكذا صلاته على قبر السوداء التي كانت تقوم المسجد، وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر، أخرجه الترمذي وهو مرسل عن سعيد بن المسيب. قال: وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر، أخرجه الترمذي. وصلى على النجاشي هو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة، وهو مات في دياره بالحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف، ولم يأتي المانع بشيء يعتد به. هذا النقولات التي يذكرها الشوكاني رحمه الله هي على الراجح والاختيار، وهذا طريق قويم سلكه الشوكاني، لا سيما لمن أراد التعبد لله عز وجل بهذه الاختيارات، ومن أراد التفقه على القول الراجح في المسألة، إذ أن المطولات قد تشوش على المبتدئين، لا سيما إذ لم تكن عندهم أهلية للترجيح بين المختلفات والجمع بين الأدلة. وإلا فمن كانت عنده أساسيات الأصول، أصول الفقه، بحيث يتعرف على العام والخاص، وعلى المطلق والمقيد، وعلى المجمل والمبين، وعلى الظاهر والنص، وعلى الناسخ والمنسوخ، فإن ذلك مما يعين الله سبحانه وتعالى به، إذ أن كثير من الأدلة توجد بينها تعارض، لكن هذا التعارض لا يبقى تعارضا عند من بصره الله عز وجل بالعلم. ثم أيضا إن الطالب بحاجة إلى دراسة بعض علوم المصطلح حتى يتمكن من الحكم على الأحاديث قبولا أو ردا، وعلى الزيادات قبولا أو ردا. فبعض الزيادات تعرف نكارتها بالسياقة، وبعضها يحتاج الطالب إلى حكم إمام قبله. ومن ذلك ما مر معنا الليلة، يعني بقوله: فقرأ فاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق. يعني مثل هذه زيادة منكرة لا يمكن أن تثبت، لأنها تخالف ما في الصحيحين. فالشاهد أن للعلماء طرق في الحكم على الأحاديث قبولا أو ردا، ومن أعظمها الحكم على ظاهر السند. ومع ذلك تجد لأهل العلل كلاما كثيرا يتوصلون به إلى رد بعض الزيادات المخالفات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.